بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال المؤلف: ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجر، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. وقلنا أن هذه الأمور عند أهل السنة أنها تفعل مع كل إمام برا كان أو فاجرا، أي لا بد أن يكون مسلم. وأما الكافر فليس ما يكون معه جهاد ولا حج إلا إذا كان دفع للعدو، وأيضا صلاته باطلة تعتبر. وفي هذه الفقرة رد على الروافض وعلى الخوارج، على الروافض وعلى الخوارج. الروافض يقولون أنه لا جهاد إلا مع الإمام المعصوم أو مع إمام معصوم، والآن يقولون أن الجهاد ما يكون حتى يخرج مهديهم، مهدي الرافضة، وهو شخص وهمي ليس له وجود أصلا. معنى كلامهم أنه لا جهاد أصلا، لكن هم يقاتلون، يقتلون المسلمين ويعاونون على قتلهم وكذلك، لكن هذا كله ما يسمونه جهادا. عندهم الجهاد ما يكون إلا مع إمام، وإنما هذا قد يسمونه مجهود حربي أو كذا، وهذا كله من باطلهم. وأما الخوارج فهم يرون الخروج على أئمة الظلمة كما تقدم أن ذكرنا. طيب، قال أنس: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا تكفره بذنب، ولا تخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. وهذا الحديث فيه رجل يقال له يزيد ابن أبي نشبة، وهو مجهول، فالحديث لا يصح، لكن معناه صحيح، معناه صحيح أن الإمام الذي يكون مسلم يجاهد معه ويحج معه. طيب، قال: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم، واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. طيب، قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. طيب، هذه الفقرة يقول: من السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك. فالصحابة رضي الله عنهم حبهم دين، كما قال الإمام الطحاوي: حبهم دين وبغضهم كفر ونفاق. فحب الصحابة إيمان ودين، وبغضهم كفر ونفاق ومين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وقال في علي: إنه لعهد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فالصحابة رضي الله عنهم محبتهم دين، الذي يؤمن الذي يحب الصحابة مؤمن، والذي يبغضهم منافق، والذي يبغضهم منافق. فلهذا فحبهم من الدين، وتولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم. قال: وذكر محاسنهم، وأيضا أن لا يجعل في قلبه عليهم شيء. ولهذا قال، استدل المؤلف بهذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. معنى أنه يدعى لهم وتذكر محاسنهم والثناء عليهم والترحم عليهم، وكذلك لا يجعل الإنسان غلا في قلبه عليهم، لا يجعل غلا وبغضا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أنه يكون قلبه صاف عليهم. ومن كان في قلبه شيء عليهم فهو في إيمانه شيء، فهو في إيمانه شيء. ولهذا من تكلم كما قال الإمام أحمد: من تكلم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متهم في الدين، فهو متهم في دين الله جل وعلا. فلهذا لا يجوز أن يتكلم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الكلام فيهم كلام في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أولئك الذين نقلوا حديث رسول الله، فالطعن فيهم طعن في السنة، الطعن فيهم طعن في السنة. لهذا قال الإمام بزرعة رضي الله تعالى ورحمه الله، قال: هؤلاء زنادقة، أي الذين تكلموا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنما أرادوا أن يجرحوا شهودنا. قال ابن العربي: لقد تفطن أبو الزرعة لشيء عظيم. أنا هؤلاء ليش يتكلمون في الصحابة؟ لأنهم يريدون يطعنون في الدين، فإذا طعنوا في الدين مباشرة ما معنى سيكشف أمرهم، لكن جعلوا الناس يبغضون أصحاب رسول الله ويتكلمون على هذا. وهذا كان يفعل، يأتون بمثال بالصحابة، يأتون بشيء يقدح فيهم، قصص تقدح في عمر، قصص تقدح في أبي بكر، في عثمان وغيرها من هذا، حتى أولا يبغضوا الناس لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان السلف رحمهم الله لا يرضون أن يتكلم في أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا عمران بن حسين لما تكلم بعض أهل الشام أو غيرهم، فقال: والله لا أساكنكم أبدا، أنا لا أسكن في بلدة يتكلم فيها على أصحاب رسول الله. وقال البراء: قال: من تكلم في عثمان يجلد، ولا أحب مساكنة مثل هؤلاء. وهكذا جاء عن السلف أنهم ما كانوا يساكنون من يسب أو يتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل يتهمونه في دينه. وأيضا كذلك جاء عن الإمام أحمد عن ابنه عبد الله أنه قال: سألت أبي عن الرجل من أهل الحديث أخذ منه الجزء فأجد فيه مثالب الصحابة، أنا بعضهم معهم جزء لحديث. قال يأتي مثلا صاحب حديث ويقول لهذا الشيخ أعطني جزء عن فلان أو جزء لك في الحديث، فيعطيه فيجد فيه كلام على الصحابة. أنا كان بعضهم يتكلم من بني أمية مثلا يتكلمون على علي وغيره، وأيضا الهاشميين يتكلمون أو الشيعة يتكلمون على بني أمية، وهكذا يحصل كلام من بعض التابعين مثلا أو غيره، فيكون أحيانا كلام في الصحابة. فقال عبد الله بن أحمد لأبيه أجد أخذ جزء من أهل من أصحاب الحديث فأجد فيه مثالب الصحابة، كيف أفعل؟ فقال رحمه الله قال حرقها ومزقها، قال حرقها ومزقها، أو قال مزقها وحرقها، أنا مزق هذه وطرحها في النار. فقال يا أبتي أغرم معنى أغرم على ذلك، معنى يكون عليه ضمان وأعطيه غرامة لأجل جزئه. قال ليس على كتب البدع غرام، ليس على كتب البدع غرام، أنا ليس هناك ضمان لكتب البدع لأنها كتب أهل البدع ليست كتب أهل السنة، وفيها أيضا كلام على الصحابة رضي الله عنهم، فلهذا فمن تكلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو متهم في دينه. والواجب هو الكف، هو ذكر محاسن الصحابة والكف عن ذكر مساوئهم. ومسألة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، إن شاء الله تعالى نتكلم على مسألة السب في درس لاحق، فنكتفي بهذا والله تعالى أعلم.